قاعد قواعد جديدة
ونحن
أنفع الأشياء لعبادي وأحبها إلي
مع الوسائل لأن للمقاصد شأن.
حقيقة الأمر فإن المشاركة في هذا المؤتمر والإسهام بالجهد في تطوير الدراسات القرآنية من الأعمال المباركة التي يتعدى نفعها ويمتد أثرها، وجمع هذه النخبة المباركة والكوكبة المتميزة من المتخصصين في العلوم المرتبطة بكتاب الله عز وجل يحسب للمنظمين لهذا المؤتمر ويحسب لجامعة الملك سعود التي بادرت إلى استضافة هذا المؤتمر. وهذه الجلسة كما تعلمون حسب البرنامج حول أهمية التأصيل لعلم الانتصار للقرآن الكريم، حول ما يتعلق بالانتصار الاستباقي أو الوقائي قبل وقوع الإساءات، حول ما يتعلق بالانتصار الإلكتروني عبر شبكة المعلومات والإفادة منها في سبيل نصرة القرآن الكريم، ونحو ذلك من التساؤلات التي أظنها تدور في أذهان كثير من المتخصصين. ومن هنا فإن فرسان هذه الجلسة سيقدمون خلاصة فكرهم وما بحثوا فيه حول هذه القضايا حسب الترتيب الموجود أمامكم. سيتحدث أولا فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عزوزي، وسيتحدث عن خطة عمل جامعي لمواجهة تحديات الإساءة للقرآن الكريم في الغرب. وكما تلاحظون فهو موضوع متخصص وموضوع ذو شؤون وشجون، ولكن آمل أن يحيط به في الدقائق المتاحة حسب ما ذكر الأخوة 15 دقيقة. وقبل أن يتحدث فضيلته أقدم بعض التعريف به، وإلا فهو من الأعلام المعروفين على مستوى التخصص في العالم الإسلامي. فالدكتور حسن العزوزي هو أستاذ بجامعة القرويين بفاس، وقد حصل على الدكتوراه من كلية الآداب بجامعة محمد الخامس بالرباط سنة 1991 للميلاد. وأنا أذكر هنا بحسب المذكور عندي، لو كان رتب بالهجري لكان أفضل. أيضا حصل على دكتوراه الدولة من الجامعة نفسها في 1997، ورأس المجلس العلمي بجهة فاس، وهو أستاذ بكلية الشريعة في فاس، وهو كذلك رئيس لتحرير مجلة كلية الشريعة بفاس ومدير تحرير مجلة التبصرة، كما أنه خبير لدى الإيسيسكو ولدى اتحاد جامعات الدول العربية، ويرأس مركز الدراسات والأبحاث في مجال تصحيح صورة الإسلام بفاس، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية في العالم العربي وفي الغرب. أما بالنسبة لمؤلفاته فهي كثيرة ولله الحمد، وفي صلب التخصص منها كتاب ابن عجيبة ومنهجه في التفسير، ومدخل لدراسة علوم القرآن والتفسير، وكذلك التعريف بالإسلام بعدة لغات، وهو من طبع رابطة العالم الإسلامي سلسلة دعوة الحق، وله كتب أخرى كثيرة منشورة. وقبل أن يبدأ فضيلته نستمع إلى تلاوة مباركة، فنحن في مؤتمر قرآني يهدف لتطوير الدراسات القرآنية التي ترتبط بكتاب الله، ولا خير من هذه البداية التي نشنف فيها الأسماع بشيء من كلام الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء، ثم يبدأ فضيلته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه خبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نهوب.
والآن يبدأ فضيلة الدكتور حسن العزوزي بتقديم ورقته وآمل أن يكون في حدود 15 دقيقة. تفضل الدكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهائل متمنيا كل النجاح لفعالياته وأشكر على وجه الخصوص أخي وزميلي الدكتور عبد الرحمن الشهري. فيما يتعلق بالورقة التي أقترح عرضها عليكم هي في الواقع ورقة واسعة يصعب جدا تقديم خيوطها في بضع دقائق إلا أنني أريد أن أؤكد على أنني انطلقت فيها من معطى واضح وهو أنه إذا كان المعنيون بشؤون التربية والتعليم يحددون 3 وظائف للجامعة هي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع ففي اعتقادنا أنه بالنسبة للجامعة الإسلامية هناك وظيفة رابعة هي وظيفة الجامعة الحضارية بمعنى أن الجامعة الإسلامية تسعى ما أمكن إلى أن تبصر وتحسس طلبتها بأهمية اعتبار موقع ومكانة الحضارة الإسلامية والدفاع عنها وإبراز صورتها الصحيحة. من هذا المنطلق توجب على القائمين على الجامعات أن يهتموا بهذا الموضوع الذي أود عرضه اليوم وهو كيف يمكن أن نخطط استراتيجيا لمواجهة تحديات الإساءة للقرآن الكريم انطلاقا من الموقع الجامعي. نحن نعلم جميعا أن الجامعة الإسلامية ليست معهدا للعلم فقط وإنما هي منارة لإبراز صورة الإسلام والدفاع عن الإسلام خاصة وأنها تتميز عن غيرها من جامعات بمجموعة من الخصائص التي تستوجب منها أن تهتم بهذا المجال. نحن نعلم جميعا أيضا أنه في ظل الوضع الراهن الذي تشهد فيه الأمة الإسلامية استهدافا فظيعا من طرف بعض الغربيين، خاصة على مستوى الإعلام الغربي، تهجما على القرآن الكريم وحقائقه وأحكامه، أعتقد أنه في ظل هذا الوضع ينبغي التفكير بجد وبقوة في بحث إمكانية تبوؤ الجامعة الإسلامية لمهمة وواجب إبراز صورة القرآن الكريم على الوجه الذي يفرضه هذا الوضع. من جهة أخرى، أعتقد أن هذا الغرب الذي ينهج سياسة تخويف من أثر القرآن في النفوس، على اعتبار أن الإسلام أضحى له موقع كبير جدا وقوة روحية مهيمنة في الغرب، لا شك أن هذا التأثير هو الذي حدا بالغربيين إلى أن ينهجوا هذا النهج. فما دام أن هناك سياسة تخويفية في هذا الإطار، فأعتقد أنه آن الأوان لكي نفكر في هذا الأمر. الأمر الآخر وهو أن الرد على هذا الواقع يحتاج إلى مهارة، يحتاج إلى قوة، ولا شك أن هذا الأمر إنما يتأتى بصورة أوضح مع الفعاليات الجامعية والطاقات الأكاديمية، فهي التي يمكن أن يسند لها مهمة إبراز صورة القرآن والدفاع عن هذه الصورة وتفنيد والرد على مجمل الطعون والافتراءات التي توجه إلى القرآن الكريم. إذن فالموقع الجامعي له أهميته في هذا السياق، وبالتالي حق لنا أن نفكر في خطة عمل جامعي لمواجهة هذه التحديات، تحديات الإساءة. ونحن نعلم جميعا أنه إذا كان النهوض بالتعليم الجامعي هو من القضايا التي تثار وتبحث في المحافل الدولية على المستوى الاستراتيجي، فلا شك أنه بالنسبة للنهوض بالتعليم الجامعي الإسلامي، خاصة على المستوى الذي يخدم مصالح الأمة ويدافع عنها، فهذا أمر يعتبر مطلبا حيويا ومطلبا ثقافيا واجبا في هذه الفترة بالذات. أمر آخر وهو أن ثمة دوافع أخرى تدفع إلى أن نفكر في مثل هذه الخطة. يكفي أن نعلم أن كثيرا من القمم الإسلامية توصي دائما بأهمية الاهتمام بهذا الموضوع. لا شك أننا جميعا لازلنا نتذكر أن القمة الإسلامية التي انعقدت قبل 10 أيام في القاهرة، قمة التعاون، منظمة التعاون الإسلامي، كان في جدول أعمالها ماذا؟ البحث سبل مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. فمثل هذه التوصيات التي تصدر عن القمم، إذا لم تكن الجامعة الإسلامية هي التي تنبري لتنفيذ هذا الأمر وللاهتمام بهذا الأمر، فما هي الجهة الأخرى التي يمكن أن يسند لها هذا الأمر؟ أمر آخر وهو أن مسألة إبراز صورة الإسلام أو صورة القرآن بصفة خاصة صارت أمدا طويلا بشكل عفوي وارتجالي، يقوم على أمرها أشخاص، أفراد معدودون أو جهات محدودة، ولكن على المستوى التخطيط، مستوى التخطيط الاستراتيجي لهذا الموضوع لا نعدم محاولات أو مبادرات مهمة في هذا المجال. وبالتالي فأعتقد أن التفكير في خطة عمل جامعي يعني يشترك في أمرها مختلف الجامعات الإسلامية له أهميته وراهنيته في هذه الفترة. أمر آخر وهو أن سورة القرآن الكريم لم يسبق أن تعرضت لمثل هذا التشويه والتحريف كما تتعرض له اليوم، وبالتالي فكل هذه البواعث تدفع إلى التفكير في مثل هذا. أمر آخر أيضا وهو أنني في حدود علمي أنا شخصيا لا أعلم أن هناك خطة استراتيجية متكاملة في جامعة من الجامعات تهتم بمثل هذا الموضوع. إذن هناك أمر آخر وهو أننا عندما نفكر في مثل هذه الخطة لا شك أنها تستهدف أمرين: أولا إبراز دور التعليم الجامعي والبحث العلمي في آن واحد في هذا الاتجاه، يعني اتجاه مواجهة تحديات الإساءة، ثم الأمر الآخر وهو الإسهام في تحسين صورة الإسلام. نحن أحوج ما نكون إلى أن نبرز هذه الصورة بالشكل الذي يساعد على خدمة الإسلام وعلى التعريف بحقائقه. ثم أيضا من خلال هذه الخطة نسعى ما أمكن إلى تعزيز العمل الجامعي والجامعي أيضا. نحن الذي ينقصنا في العالم الإسلامي وهو أن جامعاتنا على اختلافها وتنوعها وعلى حجم الطاقات الموجودة فيها تشتغل لوحدها ولا تكاد تنسق مع غيرها أو تشترك مع غيرها في مشروع ضخم كهذا يخدم قضايا الأمة الإسلامية. إذن فتعزيز العمل الجماعي هذا أمر مهم جدا، كما أن قضية المزج بين عملية الدفاع من جهة وعملية البناء من جهة أخرى، كما ذكر سعد معالي الأمين العام المساعد للرابطة رئيس الجلسة، وهو أنه كيف يمكن أن نفكر في شكل يعني بالشكل استباقي لهذه المشكلة، وهو كيف نستبق عدم حدوث هذه الإساءات. فنحن عندما نعرف بحقائق القرآن بالصورة المطلوبة التي تمنع من انتشار تلك الصور نمطية عن القرآن الكريم، لا شك أننا نستبق بهذا حدوث بعض الإساءات، لأنه ينبغي أن نعي جيدا وهو أننا فرطنا كثيرا في هذا الجانب. نحن دائما فيما يتعلق بمجال دراسات القرآنية والإسلامية بصفة عامة نخاطب أنفسنا بأنفسنا فقط ونتحدث في مثل هذه الموضوعات، ولكننا لا نكاد نبلغ ونوصل هذه الرسالة إلى الغير. الغربيون في كثير منهم يجهلون كثير من الحقائق، هم في كثير منهم لا يتعمدون أحيانا، هناك من يتعمد ولكن هناك من يجهل كثير من الحقائق. نحن هذا الحاجز حاجز اللغة، وهو كيف نبلغ هذه الأمور التي نتحدث عنها، كيف نبلغها للغربيين، هذا مشكل. إذن لو استطعنا أن نبلغ أكيد أننا سوف نستبق حدوث مثل هذه الأمور. هو في الواقع من الصعب جدا أن نتعرض لجميع القضايا التي تعرضت لها في هذا البحث، ولكن في بضع دقائق سوف أقف عند جملة من القضايا التي تحدثت عنها. ولا شك أنكم توصلتم بالبحوث المطبوعة، فالبحوث كلها لا شك أنكم من خلال اطلاعكم عليها سوف تتبين الخطوط العريضة لجميع هذه البحوث. بالنسبة لهذا العرض، أبرز القضايا التي تعرضت لها، وهو تحدثت أولا عن مجال التفنيد والرد، وبينت كيف أن هذه الخطة ترتكز أو تستند إلى مجهودين متكاملين متوازيين، وهو المجهود الأول هو مجهود الرد والتفنيد، لأن هذه الإساءات أحيانا هي عبارة عن شبهات وافتراءات وطعون تحتاج إلى ردود، والجامعة الإسلامية كمحض لتدريس العلوم الشرعية هي الأنسب لتبصير طلابها أولا بهذا الواقع وتصحيح الطعون، ثم هي الأنسب أيضا للرد على الطعون، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك جانب آخر وهو جانب البناء، جانب التعريف، وهذا هو المهم الأساس، كيف نعرف بحقائق القرآن للآخر. ثم بينت في قضايا أخرى قضية المجال التربوي التعليمي، كيف يمكن أن يحتضن هذا الجانب، وهو أن المجال التربوي كمجال خصم في الاهتمام بهذا الموضوع، على اعتبار أن المجال التربوي الإسلامي في الجامعة له أهميته في سياق البحث عن إمكانية بحث سبل الرد على مثل هذه الإساءات، سواء من خلال تكوين فرق بحث ميدانية أو من خلال تكوين بيوت خبرة في كل جامعة، مع التأكيد على أهمية التعاون والتكامل بين هذين الجانبين. في الواقع النهوض بالتعليم الجامعي في هذا الاتجاه يحتاج أكثر ما يكون احتياجه إلى مسألة التعاون والتكاتف والتآزر بين مختلف الجامعات. كل جامعة فيها طاقات محددة قد لا توجد في جامعة أخرى، فإذا تضامنت الجهود وتوحدت وتعاون الجميع في سبيل تحقيق وتنفيذ وتعزيز هذه الخطة، لا شك أن ثمة خيرا كثيرا قد ينتج عن هذا الأمر. الأمر الآخر وهو الجانب أو المجال التربوي التعليمي في خارج العالم الإسلامي، نحن نؤمن بأن مناهج الدراسة الغربية أو مناهج الدراسة الغربية تتضمن كثيرا من تشويهات في حق القرآن الكريم. هذه المناهج ينبغي بحث سبل بلوغ السلطات التربوية الغربية، كيف نصل إلى هذه السلطات من خلال اتفاقية التعاون التي تربط بين وزارة التربية الوطنية في بلداننا وغيرها الغربية، من أجل محاولة التخفيف من حدة تلك التشويهات وتلك الحقائق المغلوطة الموجودة في تلك الكتب، لأن لها دورا كبيرا وأساسيا في الإساءة للإسلام بصفة عامة وللقرآن بصفة خاصة. ولا شك أن ثمة فضاءات أخرى في الغرب يمكن استغلالها كمنابر مهمة جدا في هذا المجال. الجامعات التي تدرس الإسلاميات في الغرب، نحن نعلم أن كثير من الجامعات في الغرب، ومعنا بعض الإخوة من الغرب واعون بهذا الأمر، فيها أقسام دراسات العربية الإسلامية، يدرس فيها مشرقون ولكن يدرس فيها أيضا مسلمون. فلا شك أننا إذا عرفنا كيف نربط علاقات تنسيق وتعاون مع هذه الجامعات التي تختص في تدريس الإسلاميات ومن بينها مجال القرآنيات، لا شك أن الأمر سيساعد كثيرا على تبديد ذلك التخويف من الإسلام السائد في الغرب. أمر آخر وهو أن هناك جامعات إسلامية حرة أخذت تتكاثر في الآونة الأخيرة، مثل جامعة شاتوشينو بضواحي باريس وجامعة روتردام الحرة وغيرها. هذه الجامعات يمكن التعاون معها انطلاقا من الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي من أجل بحث إمكانية تبديد هذا الأمر. الأمر الأخير الذي أريد أن أقف عنده وهو آلية التنفيذ. آلية التنفيذ أعتقد أنها ليست سهلة، لا بد من أن يتحرك أو تتحرك الجامعات الإسلامية في سبيل تعزيزها وترسيخها وتنفيذها تحت مظلات منظمات إسلامية. ليس من السهل أن ننفذ كثيرا من البنود التي تحدثنا عنها أو من الخيوط الرئيسية التي تحدثنا عنها في ظل انعدام تدخل منظمات مثل منظمة إيسيسكو، مثل اتحاد جامعات العالم الإسلامي أو رابطة الجامعات الإسلامية. فمثل هذه المنظمات يمكن اعتبارها صلة وصل في سبيل تنفيذ هذه الخطة أو هذا البرنامج الطموح الذي نتمنى أن يتحقق شيء منه إذا قويت العزائم وصحت الإرادات. وما ذلكم على جامعاتنا الإسلامية وما تحتضنه من قوة وطاقة وفعالية في جميع الاتجاهات بعزيز. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أن فضيلة الأستاذ الدكتور حسن عزوزي قد أثار أسئلة مهمة في هذا الموضوع، وأعجبتني إشارته على وجه الخصوص إلى المؤتمر الذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي وجمع قادة دول العالم الإسلامي قبل عدة أيام في القاهرة، وأهمية أن يكون للمتخصصين في القرآن الكريم وعلومه على وجه التحديد الذين يجتمعون في هذا المؤتمر عمل متخصص في خدمة ما تشير إليه توصيات مثل هذه المؤتمرات الكبرى من أهمية مواجهة ظاهرة ما يسمى الإسلاموفوبيا أو الخوف غير المبرر من الإسلام، وربط ذلك بمصدريه الأساسيين القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ما نقدمه بوصفنا متخصصين في القرآن الكريم وعلومه يجب أن يكون نابعا من تخصصنا وليس طرحا عاما قد يسمى أحيانا طرحا إنشائيا أو صحفيا أو طرحا للمثقفين عموما، وإنما نمد السياسيين ونمد المثقفين ومنظماتهم في العالم العربي والإسلامي وفي أماكن وجود المسلمين في العالم، نمدهم بحصيلة متخصصة من المناقشات العلمية والأجوبة والردود المناسبة الملائمة في موضوع الانتصار للقرآن الكريم، موضوع تخصصنا وبيان براءته من التهم التي تطلق جزافا على كتاب الله عز وجل، منطلقين في ذلك من منطلق الأثر الذي ورد حول القرآن، وهو أنه يحمله من كل خلف عدوله، فينفون عنه انتحال المبطلين وينفون عنه تأويل الجاهلين وينفون عنه ما يقوم به الغالون. إذن نحن مطالبون بأن نفرز ونحدد من يسيئون إلى القرآن الكريم، ثم نحدد سبل مواجهة هذه الإساءات بعمل مؤسسي وليس عملا فرديا من هنا وهناك. ولذلك أنا أدعو كرسي القرآن الكريم وعلومه في جامعة الملك سعود، لأنه كرسي نوعي ويقوم عليه أخونا الدكتور عبد الرحمن الشهري، وهو من هو في مجال التخصص والاهتمام بتطوير الدراسات القرآنية إلى تبني عمل مؤسسي في الانتصار للقرآن الكريم. وأن يكون ذلك من خلال جمع لنخبة أخرى من المتخصصين في ورشة عمل وحلقة نقاش لتدارس فكرة تأسيس مركز يختص بالانتصار للقرآن الكريم وسائله. المتحدث الثاني وفارسنا الثاني في هذه الجلسة هو فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بوعود، وهو أستاذ الفلسفة والفكر الإسلامي في المملكة المغربية، وهو يحمل الدكتوراه في الفلسفة من جامعة سيدي محمد بن عبد الله كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وأيضا يحمل دكتوراه في الدراسات الإسلامية من جامعة عبد الملك السعدي كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، وكذلك فهو عضو في هيئة التحكيم بمجلة الجامعة جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في الجزائر، وهو عضو فريق الإشراف على ملتقى الانتصار للقرآن الكريم الذي يتبع مركز تفسير للدراسات القرآنية، وسوف يحدثنا عن التقعيد للانتصار للقرآن الكريم، فيسهم في هذا الأمر مشكورا، وآمل أن يلتزم بالوقت المحدد وهو 15 دقيقة. فتفضل فضيلة الدكتور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وإخوانه وصحبه وحزبه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السادة المنظمين، السادة الحضور الكريم، شكر الله لكم حضوركم وسمعكم، وشكر المنظمين تنظيم هذه الأيام الطيبة المباركة. تهدف هذه الورقة إلى الإجابة عن الأسئلة السارية: ما مشروعية علم الانتصار للقرآن؟ وما مقاصده؟ وما مجالاته وموضوعاته؟ وما منهجه وما أدواته؟ للإجابة عن هذه الأسئلة كان لابد من 3 مباحث. هذه المباحث تم اتباع فيها منهج توصيفي تحليلي استنباطي، الغرض منه الوصول إلى تصور شبه متكامل عن علم الانتصار للقرآن الكريم. ففي المبحث الأول الذي جعلته بعنوان مشروعية علم الانتصار للقرآن ومقاصده، تطرقت فيه إلى تعريف الانتصار، وهو تعريف اجتهدت فيه لعله قد يكون مناسبا وقد لا يكون مناسبا، الرأي مطروح لكم. فالانتصار للقرآن هو التصدي للطاعنين فيه ودحض شبهاتهم بأدوات الوقت. من هنا فإن مشروعية علم الانتصار مستمدة من المقاصد التي يحققها. كذلك فإن الانتصار للقرآن الكريم نجد له أصلا في القرآن الكريم، حيث تكفل القرآن بنفسه الرد عن شبهات الطاعنين فيه، وكذلك من علم الكلام الذي كان يدور في مجمله على قضايا تتعلق بالقرآن الكريم. ويحضرنا هنا كتاب الانتصار للقرآن للإمام الباقلاني رحمه الله. كذلك نجد أصلا أو مشروعية لعلم الانتصار من خلال الواقع الفكري المعاصر الذي يموج بآراء تخالف قداسة القرآن الكريم وربانيته. أما المبحث الثاني فكان بعنوان مجالات علم الانتصار للقرآن وموضوعاته. فبالاستقراء نستنتج أن الشبهات المثارة حول القرآن الكريم تنتمي إلى 3 مجالات. الأول مجال التراث، لأن تراثنا فيه الغص والسمين، فيه كثير من الأمور يتكئ عليها المستشرقون كما يتكئ عليها الحداثيون المعاصرون للطعن في القرآن الكريم. ثم مجال الدراسات الاستشراقية، وأخيرا مجال الدراسات الفكرية المعاصرة بمختلف ألوانها واتجاهاتها. أما المبحث الثالث فكان بعنوان منهج علم الانتصار للقرآن وأدواته، وفيه اقترحت مجموعة من الأمور. فإذا كان علم الانتصار هو دحض الشبهات فإن المجال الأنسب له هو مجال أو المنهج الأنسب له هو منهج النقد. هذا النقد لا بد له من الوصف، لا بد من عملية أولى هي عملية الوصف، ثم عملية ثانية هي عملية التحليل حتى يكتمل هذا النقد. فالوصف في علم الانتصار للقرآن لا بد له من مجموعة من الخطوات، أهمها تحديد مجال القضية، ثم صياغة إشكال القضية بوضوح ودقة، ثم وضع إجابات محتملة للقضية، ورابعا جمع كل ما يرتبط بالقضية موضوع الدراسة، وخامسا ترتيب المعطيات المتوفرة وفق ترتيب منطقي. هذا لكي ننتقل إلى التحليل في علم الانتصار للقرآن، وهذا التحليل يقتضي منا شرح القضية بشرح المفاهيم المرتبطة بها، ثم بيان مختلف العلاقات بين مختلف الأقوال والمفاهيم المرتبطة بالقضية أينما وجدت، ثم ثالثا إدراك الأسباب الرئيسة وراء القضية، رابعا بيان البنية الحجاجية التي وظفها صاحب القضية للدفاع عنها. وهناك أمور أخرى تجدونها في النص الكامل للبحث. هذا الوصف وهذا التحليل يجعلان من النقد عملية تقويم وتصحيح وترشيد ومحاكمة إلى قواعد متفق عليها أو نسق كلي، وهذا هو جوهر علم الانتصار للقرآن. أما أدوات علم الانتصار فهي متعددة ومتشعبة، تتعدد بتعدد المجالات التي ينبري فيها المتصدي لشبهات الطاعنين. نكتفي بذكر منها: التمكن الجيد من الدراسات القرآنية التراثية، فلا يجوز لأي كان أن يتصدى لهذا العلم وهو خلو أو خلو من مجال الدراسات القرآنية، خاصة إذا كان يهتم بعلم الانتصار من خلال التراث الإسلامي، يعني يريد تنقية هذا التراث من الشبهات الكامنة فيه. ثانيا الإحاطة جيدة بمناهج المحدثين النقدية حتى يستطيع تمييز الروايات من غيرها، الرواية الصحيحة من غيرها. ثم كذلك الإلمام بالحديث النبوي الشريف، لأن كثيرا من القضايا التي يمكن أن نغني بها الدراسات القرآنية أو علوم القرآن بصفة خاصة لا يمكن أن نعتمد فيها على مجرد الرأي كما يفعل كثير من المشرقين وكثير من المعاصرين. ثم رابعا الإحاطة الجيدة بالتراث عموما، وهناك قضايا أخرى في نص البحث. أما أدوات علم الانتصار في مجال الدراسات الاستشراقية فتقتضي من الشخص الذي يتصدى لهذا الفن أن يكون متمكنا من اللغة الأجنبية، أي أن يدرس القضايا التي يطرحها المشرقون بلغتهم الأصلية، لا يكتفي بالنقل بالترجمة أو بالواسطة. ثم الإحاطة بالدراسات الاستشراقية على العموم وبمجال الدراسات الاستشراقية حول القرآن الكريم على الخصوص وبمناهجه وبمختلف قضاياه أيضا. ثالثا الإحاطة بتاريخ الفكر النصراني وعقائده، وكذلك الحملات التبشيرية التي قام بها هذا الفكر على امتداد العالم الإسلامي. ثم مجال الدراسات الفكرية المعاصرة يقتضي منا أن نتسلح بالأدوات العلمية التالية: أولا لا بد من التخصص في مجال من مجالات الدراسات القرآنية، ثانيا التمكن من تاريخ الفكر الإسلامي بمختلف محطاته ومنعرجاته، ثالثا الإحاطة بالفلسفة الغربية ومناهجها، رابعا فقه ما عرف لدى الغرب بالإصلاح الديني وما نتج عنه وما كذلك لزم عنه من نقد الكتاب المقدس عندهم حتى نعرف لماذا يلجأ كثير إلى نقد القرآن الكريم من حيث جمعه ومن حيث تكوينه وما إلى ذلك. ثم خامسا الإحاطة بمناهج العلوم الإنسانية حسب الحاجة أو حسب مجموع مجال الاختصاص، بأن هذه العلوم الإنسانية هي التي يراد لها أن تطبق على القرآن الكريم باعتباره نصا عاديا كباقي النصوص الأدبية. وهناك طبعا أدوات أخرى في نص البحث. نتائج البحث: أولا، إن الانتصار للقرآن الكريم ليس بالشيء الغريب عن الدراسات القرآنية، رغم أنه لم يسمى علما، وأول ما يمكن الاعتماد عليه في التأصيل لهذا العلم هو القرآن الكريم نفسه، كما أن الانتصار للقرآن الكريم كان له نصيب مهم في علم الكلام، حتى إن الباقلاني رحمه الله ألف كتابا في الرد على الطاعنين في القرآن سماه بالانتصار للقرآن. ثانيا، إن واقع الدراسات القرآنية المعاصرة يؤكد الحاجة إلى قيام علم الانتصار للقرآن، تكون غايته رد شبهات الدارسين عن القرآن الكريم، فقد كثرت دراساتهم اليوم وتناسلت. وهنا يمكن أن نتحدث أيضا عن الاستشراق بمختلف توجهاته، كما يمكن أن نتحدث أيضا عن دراسات المفكرين الحداثيين المسلمين، ولا يمكن أن نغفل هنا ما ورثه المسلمون من تراث فكري بحاجة إلى نقد وتمحيص. ثالثا، يمكن أن نجمل مجالات علم الانتصار للقرآن في ثلاثة مجالات، هي مجال التراث، مجال الاستشراق، ومجال الدراسات الفكرية الحداثية المعاصرة طبعا. وتجدر الإشارة إلى أن المجالين الأخيرين يأخذان عن المجال الأول. ثالثا، إن أساس علم الانتصار للقرآن هو نقد الشبهات والطعون حوله المنافية لربانيته وقدسيته، لذا فإن منهج علم الانتصار هو المنهج النقدي، ولبلوغ هذا النقد لا بد من خطوتين رئيسيتين هما الوصف والتحليل. خامسا، بما أن لكل علم أدواته فإن أدوات علم الانتصار تختلف باختلاف مجال الدراسة، وقد عرض البحث مجموعة من الأدوات المرتبطة بكل مجال من المجالات الثلاثة. أخيرا التوصيات: أولا، من خلال هذا البحث أدعو إلى ضرورة إعادة النظر في مباحث الدراسات القرآنية والتأليف فيه أو فيها بما يتناسب وقدسية القرآن الكريم واستحضار الشبهات المثارة. ثانيا، تجديد مناهج الدراسات القرآنية، وذلك بتبصير الطالب بالتحديات التي تعترض سبل الأخذ بالقرآن الكريم وبالشبهات المثارة حوله، وتمكينه من منهج نقدي يعينه على مواجهة العقبات الفكرية والعلمية بخصوص علوم القرآن والعلوم الإسلامية الأخرى التي يثيرها مغرب عصره. ثالثا، مزيد بحث في علم الانتصار القرآن تأصيلا وتقعيدا وتأسيسا. رابعا وأخيرا، تأسيس لجنة بحث تعكف على إعداد كتاب مفصل يكون مرجعا أساسا لعلم الانتصار للقرآن. والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحقيقة أن فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد بوعود قد جمع جملة طيبة من الأمور المحفزة على تأصيل وتقعيد هذا العلم الذي يرتبط بالقرآن الكريم، وتمس الحاجة إلى إبرازه في وقتنا الراهن. واستوقفتني إشارته إلى أهمية استيعاب اللغات الأصلية التي تنشر بها أحيانا تلك الشبهات أو ربما التساؤلات، فليس بالضرورة أن تكون شبهة مقصدها الطعن المباشر، ولكن الغرب عموما وغير المسلمين كذلك بشكل أعم ليسوا كتلة واحدة كما يحاول البعض أن يصورهم، منهم من هم يجهلون كثيرا من الحقائق عن القرآن الكريم فيحتاجون إلى بيانها بأسلوب مباشر ومناسب وهادئ وهادف، وهؤلاء كثيرون. وهناك أيضا من يهتمون بالطعن في القرآن والتشويه والدس والتشكيك، وهذا حصل، ولكل أسلوب ملائم مناسب في محاورته. ولذلك فإن المبادرات النوعية ولو لم تكن كبيرة لها فائدة في هذا المجال. على سبيل المثال، لو تم حصر أبرز 10 تساؤلات مثارة حول القرآن الكريم عند غير المسلمين ثم تمت الإجابة عنها من خلال لجنة متخصصة بأسلوب علمي هادف وهادئ ومركز ومتخصص، ثم ترجمت هذه الأجوبة ونشرت على أوسع نطاق عبر شبكة المعلومات العالمية وعبر كتيبات تنشر في العالم 10 أسئلة وأجوبتها حول القرآن الكريم، لكان هناك نتائج كبيرة من مثل هذا العمل. وقد جربنا هذا في الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته، فأصدرنا 10 أسئلة وأجوبتها حول الرسول صلى الله عليه وسلم وترجمت بعدة لغات، فحصل منها خير كثير. وقريب من هذا رصد أقوال غير المسلمين حول القرآن الكريم، سواء المنصفين أو المهتدين الذين وصل بهم درسهم وتتبعهم للقرآن الكريم وما يتعلق به إلى الإيمان بمصدريته وصدق النبوة، فكان هذا سبيلا إلى هدايتهم. رصد ذلك في كتبهم وليس عبر الكتب المترجمة عنهم. على سبيل المثال، كتاب الدكتور عماد الدين خليل مثلا الذي اشتهر حول أقوال الغربيين عن الإسلام عموما، حينما رجعنا في الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته إلى أصول كثير من هذه الأقوال وجدنا أنها بحاجة إلى ضبط أكثر وتدقيق أكثر، ونحن في مؤتمر علمي ومتخصص، ولذلك أخاطبكم بهذا. فكلفنا لجنة وعملت كتابا حول الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في مرآة الغربيين، ورصدت من خلال المصادر الغربية، وكان لهذا أثر كبير.
محسنا فيما بقي تعطى الشر